بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 45 بعد 100 على 1.
يعني احنا كسلفيين مثلا ايش مقصودنا من هذه الاقوال؟ يعني
تلاقي في المساله الواحده عشرة عشر من اربعه
لسنا كسلفيين، لسنا
سلفيين، لا لم نكن سلفيين.
هذه مشبه به تعمل مشاكل. هذا
نحن بصفه سلفيين
بقول ايش موقفنا من هذه الاقوال المختلفة اللي يمكن تكون في معنى الآية معنى الحديث بحكم شرعي؟ عدة اقوال تفصل لـ30 و40 قول في المسألة الواحدة.
ما شاء الله.
مرة كان في يوسف فيه
بين عندك دراسة جديدة.
لا بس يعني هذا ما هي بتمر على الواحد في مسألة من المسائل بتمر على الاقوال. صدقنا في مسألة قبل سميهم هذه قصة الذنوب في أقوال يعني يكاد لا يقل عن 30 قول.
ما خلصنا منها بعد.
ايش موقفنا من هذه الأقوال المختلفة؟
موقفنا ما كان وما كان محتملا رجحنا ما عندنا وعذرنا غيرنا. شو رايك؟
والله يعني في ايجابيه في الموضوع. الاقوال حتى للان انفسهم بينسبوا مثل هذه الاقوال للبطلان للكذا انه هذا هو الباطل، لكن تجد انه في يعني لما بتقرا بالادله وبتشوف اراء الائمه الاخرين تجد انه هذا راي وجيه مش باطل زي هم بيدعوا. وهذه حصلت فعلا في اكثر من قضيه واكثر من مساله.
ايه اذا بتكون جادا في البحث فيجب ان تضرب مثلا لمسألة قال فيها بعض الأئمة أن القول الذي يخالفنا باطل، مع ذلك أنت تجد لهذا القول وجاهة ودليلة.
المثل اللي احنا فيه
ما هو؟
موضوع أن الصلاة تكفر الذنوب.
الصلاة
تكفر الذنوب الصغيرة وكبيرة.
اي نعم.
ففعلا وجدنا من الائمه مثل ابن رجب الحنبلي وغيره من الائمه بيقولوا انه هذا قول باطل، لا يزال في اصرار على انه هذا قول باطل.
طيب كمل كمل الجواب.
وين الوجاهه؟
ايوه
الوجاهه
شايف ابو يحيى بن مرصاد.
الوجاهه اللي الشيخ بيقول انه تكسر الصلاه.
شو بدك بالشيخ انت؟
لا انا اقترحت فيه الراي.
لا لا خذ دليله. خذ دليله. شو بدك بالشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والفريخ اذا كان الدليل معهما.
تمام، لكن بضل هم نفس الادله اللي احنا بنستعملها هم يحكوا عنه عارفين.
هذا خلاف كلامك اللي مهدت له. نحن بدنا قول يقول فيه بعض الأئمة باطل والدليل قام على فعل على بطلانه.
لا قام على بطلانه ما فيش. أنا يعني بقول قول الأئمة، أنا لازلت في أقوال العلماء بغض النظر عن الأدلة. يعني أقوال العلماء تجد المسائل كلها.
بدك تسمع كلامك الظاهر نسيته؟
لا
سمعوا. سمعوا
الاقوال الائمه مش بس الادله فقط، يعني ممكن يكون الدليل واحد.
اسمع اسمع كلامك. قلت انه بيقولوا باطل
ولا زلت بقول هذا القول. بقول هذا قول باطل.
يعني نقول لك فما دليل البطلان؟ فإن كان في دليل فنحن معهم، وإن لم يكن فيه دليل فهو الباطل. نحن أجبناه جواب موجز، وقلت أنت فلم تقل. إن كانت مسألة فيها عليها دليل أخذنا بمقتضى الدليل ورددنا ما يخالفه، وإن كان ما في عليها دليل فنحن نرجح ونعذر الآخرين.
يعني كل
الأدلة
اللي أنت ذكرها هم
يعرفوها. لا، أنت مشكلتك بتعيد الماضي، ما بتضم إلي الجديد. شو جوابنا عن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟
جوابهم جواب الواقع، جوابهم
معاك. فإذا ليش عم تتعب حالك؟
أنا مثل معي لأنه هم مركزين على هذا الموضوع بالذات.
لا حول ولا قوة.
موضوع الصلاة وتكفير الذنوب هو القضية. أما هم والله بيقولوا زي ما بتقول أنت حقيقة. وأنا قلت هذا الكلام امبارح لأبو عبد الله، قلت له أبو عبد الله هذا الكلام حديث الحج ضدهم، ضد مبدأهم، ضد مذهبهم. الموضوع. فقال لي سبحان الله انا مش فاهم كيف هم ليش بيمشوا مع الحديث هذا مرة وبيخالفوا الحديث هذا مرة اخرى. وهذا واضح فعلا في المسألة
هذه. انا خايف انت يا شيخ علي تنعدى.
والله يعني في امراض معدية وفي امراض مش
معدية. اي نعم. ما هذا
يتحصل. موضوع الضغط انا حيوي. فانا عايز نفسي يا شيخ.
كويس جاي.
يقول بالنسبة للأخ أبو يحيى.
نعم.
احنا درسنا قضية انه الصلاة تكفي الذنوب. وطبعا في أقوال عديدة.
أنا غير لك أنا ما سمعت بلغني عن اللي قاله الشيخ قال لي يا طاهر.
نعم.
يعني عادة الحوار تكون مصالحي لأنه برجع بسمع ما نقل.
حبيت يعني أقول لك إيش روح القضية.
رحت بدل حكية وتذكرت أنك تنزل الجبال قلت بس حكاية فاصلة.
حلو الشبكة كلها.
أنا ما كان.
فإحنا اللي خلانا كثير نتراجع عن قولنا الصحيح إنه قبل الثمانية تشرية الشيخ فقرأنا من كتاب ابن رجب الحنبلي في شرح تفسير حديث. فبيقول انه من يقول بان الصلاة تكفر الذنوب الكبيرة والصغيرة دون توبة من الكبيرة من الذنوب الكبيرة هو قول اشبه بالجهمية وهو باطل. نعم. انا قلت طيب غريب هاي القضية طويلة عريضة وليش هو انتهى بهذا القول؟ فقال لي شيخك بيقول بهذا القول ابو عبد الله احمد العظيم. قلت له وين بيقول شيخك؟ قال لي انا على ثلاث مثلا أطلعنا كتاب شرف مشكلات المصالح الشيخ وإذ الشيخ يقول بهذا فعلا صريح. نعم
لا تقول هذا.
نعم
لا تقول هذا.
أيوه.
إيه؟ كان مندي شلون كنت حاضر جلسي ولا لا؟
حاضر.
إيه بجوز أن ينسب إلي هذا القول
إنه الصلاة تكفر الكبيرة والصغيرة
على إطلاق.
طبعا معروف إنه في قيد معروف الشيء على أن تكون هذه الصلاة هيك بدك نقول
صلاة الشرط.
مش أنا بدي أنت تنقل
صلاة السنة صلاة صحيحة مش أي صلاة. طبعا هذا معروف ضمن يعني إنه إحنا نقصد الصلاة المضبوطة 100%. أي أما طلع مخربشي طبعا هذا الله يكون في عون صاحبها.
هذه مهمة مهمة جدا.
ما هي الأصل.
هي الأصل. نعم.
وذكرنا لكم الحديث إن الرجل لو يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشبها.
أيضا.
إلى آخره. وين تكتب له صلاة كاملة؟
هم مع اخذ الاعتبار بان هذه الصلاه لو كانت كصلاه الرسول عليه الصلاه والسلام ما يقولوا بتكفر الذنوب الكبيره.
هذا هو القول الباطل. ورد لاقوال الرسول الصريحه. وكمان إذا واحد حج كما قال عليه السلام فلم يرفث ولم يفسق خارج كيوم ولدته أمه بيطلع حامل الكبائر ونضيف من الصغائر هذا هو البطل بالذات.
والله يا أستاذ سنه صحيح فهمهم لهذا الحديث بخلاف مفهومهم للحديث الآخر.
هي القضية الله سبحانه وقرب الله سبحانه وتعالى يعني إذا كان الله بكافة على صلاة واحد ويجيب كل الجنوب فهذا الله تعالى ما يشاء فلما بس مستهجن يعني.
بعدين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر مكفرات الصغائر. شو بقي بقى فضل الصلاة والحج وإلى آخره إذا كان فيه إيش تمحى الصغائر فقط.
الشبهة جاي من مجموعة الأدلة اللي بتقول ما اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر.
هذا
الحديث الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كله يقول لك ما اجتنبت الكبائر. فهذا القيد جعلوا قيد وحكموا على كل الأدلة الأخرى اللي وارد في موضوع الصلاة والصوم والأعمال الصالحة.
لذلك نحن أجبناك فبتعيد الإشكالات وما بتعيد الرد عليها. ولذلك أنا خائف عليك أن تسفي العدوى. لا هيك ولا هيك. لا شو بقولوا طاووس والغراب شو قصتهم؟
انه الله ما فيكم واحد كان يدين في بعدين خبر.
لو لم يكن هناك الا قضية الصلاة الجواب كما سمعت، لكن انتم عم تنقلوا التعميم. تركنا الصلاة وقلنا هيك لا تكفر للصغير. طيب والأشياء الأخرى مكفرات الأخرى اللي ألف فيها الحافظ بن حجر العسقلاني وجلالك.
إيه والله ما قرأنا.
شو بنقول عنها هي؟
والله كثيرة يا أستاذ.
نخلط شعبان برمضان؟
لا والله.
لا نترك الصلاة هي فضيلتها. مع ذلك قلنا لك ما اجتنبت الكبائر كان شرطا كشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم لما قيل الرسول ما بالنا نقصد وقد أمنا قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أيضا هذا الشرط كان ثم رفعه الله رحمة بالمؤمنين كما رفع إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فمثل هؤلاء كمثل من تمسك بهذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن شوفوا تمام الآية شوفوا سبب نزول الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم انتهت المشكلة ما في مؤاخذة فيما يجول في القلب.
احنا صحيح قرأنا بناء على نصيحتك المفكرات اللي ذكرتها كتاب المفكرات فعلا ذاكر مجموعة كبيرة من الأحاديث تتعلق بهذا الموضوع موضوع تكفير الذنوب وجاي طبعا استشهاد لها بمجموعها وبطرقها كل شيء. يعني انا اللي اذكره انه هو يميل الى هذا القول لكن عند موضوع الصلاه بيختلف الموضوع. ليش؟ انا مش عارف. عند موضوع الصلاه بتصير الاقوال الائمه بتختلف. بعدين فرجينا ابو عبد الله قبل يومين اجى سير عندي جاب الكتاب المجلد الرابع من الاحاديث الصحيحه في عنوان ابدا صريح في موضوع ان الصلاه تكفر الذنوب كلها كما كنت في يومها. الصلاه تكفر الذنوب كلها يعني مكتوب هذا.
لذلك الموضوع لا يعني يضيع الوقت حول انه تكفر الذنوب كلها كبيرها وصغيرها ولا لا، انما يدار الموضوع حول صفة الصلاة هذه التي تكفر الذنوب كلها، لأن هذا اللي بيهمنا نحن من الناحية العملية. نعم. ولا بنضيع وقتنا نبحث انه في المسألة قولان.
المأموم في هذه الحالة بتكون صفة صلاة صفة صحيحة؟
شلون تكون؟ ما فهمت.
المأموم مش الإمام، هل تكون في هذه الحالة صلاة صفة صحيحة؟
أنو حالة يا أخي؟
اللي هو إذا مأموم فيها.
ما هو أخي فهمت مأموم بس الحالي ما فهمتها.
المساح ما خشع يعني بالمعنى؟ خلف إمام لا
لا بالعكس يقصد.
إذا كان إمام غير خاشع يعني أو عبي من الصلاة على حقيقتها المأموم بتكون صلاة زي الإمام ولا بتكون
لا لا
سيبك من هذا السؤال
السابق سيبك
الصلاة للمأموم أليست مفهومة؟ يعني
سواء أحسن لما
أو أتى مستهو عليك إلا له ولكم ولا وعيد في هذه الحالة بتكون صلاته مكفرة للذنوب حتى لو ما يعني شك فيها أو فكر في شيء فيها
الذنوب كبار وصغير ولا
كبار وصغير
نشوف شو السؤال كبار وصغير ليش ربطتها بالمقتدين في عندك انت امام ولا مقتدي ولا منفرد تقدر تقول انه بيصلي صلاة بيستحق بها تكفير الكبائر اذا ليش سألت السؤال هذا الضايع
بحكي انه مدام المأموم مكفول صلاته اذا صلاته لازم تكون صحيحة
شو استوى من خربية وانت مهندس هل البحث في ان الصلاة صحيحة ولا مو صحيحة البحث انها مكفرة للكبائر ولا لا الله يهديك قول امين صلاة صحيحة ما في اشكال الصلاة صحيحة إذا جاء بالأركان والواجبات انتهى الموضوع أما ما خشع في الصلاة طيب هذا ما خشع في الصلاة صلاة صحيحة لكن هذا ما بيستحق أنه تكفر ذنوبه كلها هذا عشرها تسعها بالكثير بالكثير نصفها كتر خير الله اذا كان قبل
منا
ايوه طبعا اينا لذلك انا قلت انفا مضيع البحث انه يكفر كبائر ولا صغايا هذا علم عند الله لكن نحن يا ترى شو نوعيه صلاتنا اللي عم نصليها ونستحق بها نسبة معينة من التكفير ولا كل التكفير يعني أنا بقول الآن يا أخي بتكفر الصغائر طيب أنو صلاة بتكفر الصغائر شايف شلون عشان نهون عليكم يعني أنو صلاة بتكفر هذيك الصغائر كلها صلاتنا نحن اليوم الله أعلم قد يكون في بعض الناس أما أكثر الناس لا أكثر الناس يعني ممكن أن يقال أنه أسقطوا الفريضة عنهم لأنه جاءوا بالشروط والأركان فيقال شرعا ظلوا لكن بعض الناس يقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فإذا كثير من الناس بنقدر نقول اليوم صلاتهم اسقطوا الفريضة عنهم اما انه صلاتهم كفرت عنهم ذنوبهم كلها ولو صغائر ما بنقدر نقول لانه بلا شك ما في خلاف بين القائلين بتكفير الصغائر او الكبائر ما في خلاف بينهم انهم يقصدون الصلاة الكاملة فوين هذه الصلاة الكاملة لذلك انا بشوفكم ضيوة انت وشيخ ابو عبد الله احمد وغيره الى اغني اشتغلوا بشيء يتعلق بانفسكم في اصلاح عبادتكم أما الكبائر ولا الصغائر اتركوها إلى الله عز وجل. إذا لم تستطيعوا أن تدرسوا المسألة وتفهموها جيدا علميا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
يعني نقدر نقول ملخص لها ان هذا كان في بداية الامر
في تبع ما اجتنبت كبير. نعم
كان في البداية ثم امن يعني
طبعا يا ابو اليسر اول مرة تسمع
لا مش اول مرة
لا يعني كبحث
لا كبحث معروف الشيخ بس هذه اول مرة اسمع منه من الاحكام الاول
ايوه
هذه اول مرة اسمع لذلك بحب اذكرها يعني هذه الاضافة او
اولا فيه بلا شك يعني الشيء اللي لا يخفى على الجميع ان تكون الصلاة مطابقة هيئتها الظاهرية لما كان عليه الرسول عليه السلام تماما. ولا سؤالي طبع فقط الشروط والأركان والواجبات بل والسنن والمستحبات. ثانيا وأخيرا يأتي الشيء الهام جدا في الموضوع وهو أن يكون إقباله على الله تبارك وتعالى بقلبه من أول الصلاة عليكم السلام إلى آخرها. وهنا الصعوبة. وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة حين قال من صلى من توضأ وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يحدث
نفسه شايف انا ما بقدر اقول انه استطيع ان اقوم بهذا الشرط ونهني الذي يستطيع ان يقوم بهذا الشرط لا يحدث نفسه في الصلاة التي صلاها. هنا بقى الاختبار هنا الامتحان وهنا توزع النساء. هذا المهم في الموضوع.
سؤال خاص هل وارد عن سيدنا علي نحو عندما امن الحديث بما معناه صار ما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صليت ركعتين لما حدثنا التحليل بعض برجتي كل هذا
اي قصه عاميه بيكون
بالنسبة للدعاء دعاء الإمام في الصلاة في حديث عن أنه لازم يدعي إلى غيره
تقصد قنوت والدعاء مطلقا
لا أقصد أنه حديث يقول أنه من صلى ولم يدعي إلى غيره
فقد خانهم حديث ضعيف هذا
طيب
شو يعني في اي شيء في هذا الباب
يتعلق
بانه الامام حينما يؤم الناس حينما يدعي في الصلاه يزمن يدعي له ولهم ولا ما هو نحن نعلم ان اداه الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بصيغه الافراد فمن ادعي في الاستفتاح أنه عليه السلام كان يقول بلى اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشرقي نقني اغسلني إلى آخره كلها بصيغة الإفراد. قبل السلام كان من آخر ما يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إلى آخره. فكل مصر الإفراد. فكيف يمكن أن يقول الرسول عليه السلام من خص نفسه بالدعاء فقد خان؟
قد تكون هذه الدعوات سنة يفهمها في صلوات فردية
نعم في الجهر في الجهرية
ما يكون إلا سرية
لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. بعدين الحديث الثاني إذا كثركني اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت هذا حديث علي حديث طويل في صحيح مسلم كمان بيحكي أن الرسول عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة كبر وقال نعم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي إلى آخره ثم كان آخر ما يدعو في آخر صلاته اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره
هذا
يعني هلا انت انزلت شوي عن سؤالك كويس حتى نفهم على بعضنا يعني في الاول كان السؤال عام هلا دخلوا تخصيص كويس اي نعم في الاصل الحديث فقد خانه ما هو صحيح ثانيا ما في عندنا ما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ما بخص نفسه في الدعاء إذا دعا جهرا كما هو سؤالك الآن لكن في الوقت نفسه ما عندنا مانع من كل من الأمرين إذا جهر الإمام بالدعاء لأمر ما كقنوت النوازل ليس سألتك أنا دعاءك عن سؤالك يتعلق بدعاء القنوت ولا غيره فما في عندنا يعني ما يجهر فيه الإمام في الصلاة سوى دعاء القنوت ودعاء القنوت الصحيح الثابت في السنة إنما هو الدعاء لنازلة نزلت بالمسلمين وبدهي جدا حين ذاك أن يكون الدعاء جماعة ولذلك كان الرسول عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أنه يدعو لضعفاء المسلمين ويدعو على الكافرين فإذا ليس في الصلاة ما يشرع فيه الدعاء جهرا إلا دعاء القنوت قنوت النازلة وحين ذاك فالواقع هو اللي بفرض أنه يكون الدعاء مش للفرد وإنما للمسلمين جميعا ومع هذا كله نحن لا نقول أنه لا يجوز للمسلم أن يعم المسلمين بالدعاء لكن نقول أن المسلم إذا دعا لنفسه لا يستحق العقوبة الشديدة التي تضمنها ذاك الحديث الضعيف
ولا حديث غيره ولا دليل غيره على المسلم
طبعا كصحيح ما في في حديث خرجنا في ضعيفه لكن بعد ما نشير أن سمع الرسول عليه السلام رجلا يدعو لنفسه فقال له أعم أعم عمم يعني لكن هذا حديث يعني هواهي جدا لا تقوم به حجة إيه نعم
فإذا ما تخصص أكثر هو ميزي القميس اللي تآخر بالحديث عنه في موضوع الصلاة على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. أنا مش ذاكر بالضبط شو اللي قلته فيها، لأنه هل هي ليست ثابتة دائما؟
لا، أنا قلت شيئان. الشيء الأول اللي جاء ذكره في سورة صلاة تحت بالهامش، أن الرسول عليه السلام لما علم الحسن بن علي بن أبي طالب دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، زاد النسائي في رواية عليك الإصغاء الآن والسماع، زاد النسائي في آخر الحديث وصلى الله على محمد النبي الأمي. هذه الزيادة التي رواها النسائي في حديث القنوت الذي علمه الرسول الحسن زيادة غير صحيحة، وبنيت على ذلك أنا في تعليق على صف الصلاة أنه لا يشرع القنوت الصلاة في القنوت لأنه الحديث غير صحيح، ونقلت كلاما للعز بن عبد السلام في هذا الصدد، ويصرح بأن الصلاة على الرسول في القنوت بدعة. ثم اجت ايام وراهت ايام وقفنا على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي اسماعيل بن اسحاق المالكي المحدث المفسر الحافظ، وحققنا الكتاب وطبعنا والحمد لله، وإذا به يروي في آخر رسالته بإسناد قوي عن أبي معاذ الذي كان يؤم الناس في تراويح رمضان في عهد عمر رضي الله عنه، كان يختم القنوت بقوله وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن بفضل الله عز وجل كما عرفتم لا نتعصب لرأي أو لقول، إذا تبين لنا خطأه فسرع ما نرجع عنه. فلما لخص صفة الصلاة في الجزء الصغير المعروف تلخيص صفة الصلاة اهتبلتها فرصة وذكرت في القنوت هذه الصيغة، واعتمدت في ذلك ليس على حديث النسائي الضعيف، وإنما على هذا الأثر الذي كان يعمل به جهرا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فهي ثابتة في كل القنوت.
كل القنوت.
كلام مستدرك هو لما قلت أنت اللهم اهدني في من هديت، حينما تصبح في النازل دعاء القنوت يبدأ الإمام يقول اللهم اهدنا في من هديت.
ما هذا مش دعاء النازلة.
لا، قنوت أنت قلت في النازلة.
نعم، بس أنت جبت مثال اللهم اهدني. هذا الدعاء قنوت في الوتر.
لا يبدأ بهذا؟
هذا الذي نقول.
هذا سؤال ما هو الفرق في صيغة قنوت النازلة عن
هو بارك الله فيك قنوت الوتر هو بارك الله فيك قنوت الوتر ورد ورد ما في غيره، مثل سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ورد. قنوت النازلة حسب النازلة، يعني هنا هل بتشاطروا في الابتداء خلي يبتدعوا بدعاء يتناسب مع الحادثة التي وقعت في المسلمين،
ولا يبدأ به بالقنوت العادي.
ما له علاقة هذا؟
قنوت الفجر، قنوت الصلاة الخمس.
هذا خطأ، هذا خطأ.
كلهم بيقرأوا هذا.
خطأ شائع. مش يتخير، يناسب الحادثة، يناسب النازلة. اي نعم، ليس بنص وارد.
بالنسبة
للدعاء حرام عليك
في الدعاء لغيره، الله اعلم سمعت حديث الله عليه انه الدعاء لاخيه بما معنى له مثل الاجر او الدعاء لنفسه.
مين
الدعاء؟ اذا مسلم دعا لاخوه او يقبل منه نفس الاجر.
يوكل له
تقصد يعني انه افضل الدعاء استجابة هو دعاء بظهر الغيب، فاذا دعا المسلم لاخيه المسلم في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك.
نعم.
تقصد هذا؟
نعم.
ايه شو سؤالك الان؟
السؤال هو انه من باب الاستحباب الان، يعني هو تكمل الحديث.
ايوه، نحن ما انكرنا هذا، لكن نحن نقول اللي الصلاة تعرف اشياء ملتزمة بكيفية معينة، هذا اولا. ثانيا لما بيجي حديث قد خانهم يخالف هيئة صلاة الرسول عليه السلام، اما ان يقال ان الانسان مسلم يجب ان لا ينسى اخاه المسلم في الغيب ان يدعو له، فهذا الحديث صحيح وارد الحمد لله. نعم، ايه ما بصير شريعة بينك وبين ربك، بينك وبين ربك.
ما هو متوارد الان على دعاء
مش وارد. هذا ما ورده الا التجبر
الان. لا بس يعني بكافه اشكاله،
كافه اشكاله دعاء قلنا مرارا وتكرارا. خطبه الجمعه شرعت للذكر والتذكير وليس للدعاء، ولا فرق عندي بين خطيب يدعو في خطبة الجمعة وهذا معروف كثير، وبين ما ليس معروفا وقد يصبح معروفا بين هذا الخطيب وخطيب آخر، بدل أن يدعو في الخطبة الثانية يقعد بذكر الله وبيصلي على رسوله وبيسبح وبيحمد إلى آخره، بيجعلها خطبة ايش؟ ذكر. ما هو ليجي هذا شرعة خطبة الجمعة، اسعوا لذكر الله يعني ما يذكركم بالله عز وجل، وهو هذا الخطيب الذي يخطبكم. فالتزام الدعاء في الخطبة كالتزام اي ورد من اوراد المعروفة خارج الصلاة او داخل الصلاة. وقلت مرارا إنما يشرع الدعاء لأمر عارض كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال وانقلت أمطار أدعو الله لنا، رفع عليه السلام يديه حتى بان إبطاه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فما أتم عليه السلام دعاءه حتى جاشت السماء بالأمطار كأفواه القرب. قال أنس مطرنا سبتا أي جمعة أي أسبوعا كاملا. في الجمعة الثانية ورسول يخطب جاء رجل هو أو غيره يقول يا رسول الله هلكت الأموال من ثلاثة أمطار فادعوا الله لنا. فقال عليه السلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والآجام والضراب ومنابت الشجر. فانكشفت السماء فكانت كالجونة يعني الترس تمطر حوالي المدينة ولا شيء في المدينة شيء. فهذا لأمر عارض دعا الرسول عليه السلام، ثم دعا كلمات موجزات يعني اللهم اسقنا اللهم اسقنا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والآجام والضراب نعم نعم ايش في شبه هذا. هي بعض العلماء تسمعوا انتو بصلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء فيها خلاف بين العلماء في شرعيتها، فبعض الأئمة بينكروا شرعيتها وبقولوا ما في الاستسقاء إلا الدعاء، وبيستدلوا بهذا الحديث. وفعلا هذا الحديث استسقاء يعني طلب السقيا. أما العلماء الذين طبعا لا يتعصبون للرأي وإنما يتتبعون ما جاء عن الرسول عليه السلام، فبيقولوا الاستسقاء بيصير بصلاة وبيصير بدعاء بدون صلاة، لأن كل هذا ثبت عن الرسول عليه السلام. الشاهد من حديث أنس السابق أنه دليل على أنه يعني يشرع للخطيب يوم الجمعة أن يدعو لأمر عارض، أما أن يلتزم ذلك ويجعل جزءا من خطبة الجمعة فهذا بلا شك من مثاثات الأمور. والمؤسف أن الدعاء للملوك ما هو بالأمر الجديد يعني كذا قد يتوهم بعض الناس، فهو قديم جدا من قرون يعني، لأن الملوك يعني هذه عادتهم كما قال تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فهذه طبيعة الملوك إلا القليلين جدا منهم الذين يخشون الله ويلتزمون شريعة الله. فالدعاء في المنابر للملوك هذه بدعة قديمة سبقنا نحن والحمد لله بالتنصيص على بدايتها، فكان لنا سلف في قولنا ببدايتها والحمد لله. ولذلك نحن سلفيون ولسنا كسلفيين.
هل في مانع الدعاء يكون بالنسبة للإمام للمأمومين خلفه بصيغة الجمع في الصلاة اللهم اغفر لنا ما قدمنا
وأخرنا،
عقد مثلا الصلاة في السجود وهكذا في دبر الصلاة عقد التشهد؟
إذا كانت أدعية واردة يلتزم فيها النص، إن كان النص بصيغة الجمع لا يفرد، إن كان بصيغة الإفراد لا يجمع، وإن كان دعاء من عندي نفسه فيدعو له ولغيره.
المأمور برد أمين
إذا جهر الإمام نعم هي أشهد بدعة فلسطينية هذه وزينا في عقر دارنا بهذه البدعة حينما مع الأسف اليهود طردوا الفلسطينيين جاءوا إلى سوريا ودمشق فوجئت ناس هنا بجنبي يمين ويسار أشهد بعدين بدالي انه هي بدع عندهم
هذا مبلغ علمك انها فلسطينية قد تكون
نعم هذا مبلغ علمنا اذا كان عنكم اهل الجايد افيدونا لانه ما سمعنا يعني ولا مؤاخذة طفنا بعض البلاد اذا تركنا البلاد السعودية رحنا مصر رحنا المغرب وبلادنا الألبانية وتركيا والآخرين طبعا هذه أشياء مش موجودة الآن يعني سبحان الله
لكن أنا سامع استجابة للحضور
وعليكم السلام أهلا يلا تفضلوا
أنا سمعت الاستجابة
يلا أبو يحيى
تفضل يا الله
في حب بقول كمان استجابة للخلود
لكن الحديث
لما ندرس كده
خلاص خلاص
خلاص خلاص خلاص خلاص
خلاص خلاص
خلاص خلاص خلاص
خلاص
خلاص
خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص
موضوع التوبة منها فالرجل حقيقة ذات الكلام يعني انا لأول مرة بأنصر يقول انه اذا الانسان مثلا ما صلى الصلاة او ما صام صوم شهر رمضان ثم تاب الى الله عز وجل لا يكفر الله عز وجل عنه انه بساكه برمضان حتى يقضي ما عليه لانه هذا حق يبقى في ذمته وانما يكفر الله عز وجل عنه تأخير في الصوم او الصلاة عن وقت فقط لكن مع البحث الطويل ما وجدت له دليل يعتمد عليه
كان تأخير
لا فعلا يعني دليل يقنعني حتى ظني ما وجد ايش رايك بقوله هذا
ما عنده دليل يعني سألت وأجبت
هذا رجل معروف عندك عاشور هذا معروف عندك
لا وكل مش معروف
السلام عليكم مش معروف
السلام
يعني هو من بلد أقوال الأئمة أولي أقوال السلف أولي أقوال علماء الحديث ومسند الأقوال وبالغ جهد يعني طيب في القضية
بس مثل ما جاء في الأثر عن سيدنا عمر طبعا ما فارغ مسلم فيه مر ب
فقال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية شو الجهد اذا كان بده يجي يشرع عبادة من عنده يصليها في غير الوقت الذي شرعه الله عز وجل
إذا الأستاذ لو قلنا مثلا واحد تارك صلاة واحد ما صامش رمضان إلى آخره من الحقوق هذه اللي يسمىها الحقوق في الذمة وساب إلى الله عز وجل الله عز وجل يعني اللي يبدو لنا من الأدلة إنه بيعفي عنه يسامحه في الصلوات اللي راحت مش مطلوبة منه
طبعا انا بصفتي سلفي هذا جوابي.
لا ما هو احنا مقصود معروف يا سيدي هاي الكلام معروف
معروف هذا هو
القضية. انا بدي اقول انه هذه بيقول تبقى في الذمة والله عز وجل يطالبه بها.
هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين.
الله ما عنده البرهان وبراهين ما عنده.
ما قلت لك انا ريحتنا.
يمكن
الادلة تحت القرن
يمكن الادلة على عينها تضبط المعنى
القياس
كان موجود يعني انه التوبة تجب ما قبلها وانه اللي كان مكافر وفي اخر لحظة امن.
انا سألت الاخ ابو عبد الله قلت له وانا مسيرتي مثلا وين الدليل على هذه الدعوة الكبيرة؟ وين الدليل؟ يا سيدي انا بقبل منك دليل ضمني مش طريق. ذكر طبعا مش دليل.
انت بس انت عم تسأله فاقد الشيء لا يعطيه. هو مؤمن بال
هو ارتاح قلبه وانشرح
ما شاء الله.
هو ارتاح قلبه
لذلك انا خايف عليكم.
قضاء الصلاة انه الحق يبقى في الذمة. فانا شو قلت له؟ اسمع انا شو قلت له؟ قلت له لعله في حديث يعني ينصر مذهبه بشكل او باخر. قال لي شلون؟
اهلين دكتور كيف حالك؟ امتى رح تفتح العيادي؟ ان شاء الله مبارك.
انا قريت هذا البحث ولكن حارس الجرائد يقول انه الانسان لو توفي وعليه دين فهو مطالب ان
نعم هو بيقول هذا
فبالتالي هذا دين الله
اولى بالقضاء
ونعم المحرقه نعم المدخل.
سمعت شو قال الافعال
والله يا سيدي اشبع
قراته قبل ما اسمعه.
لكن انا بقول بس انت
سالت
عن
الدكتور صحفي
الدكتور عصام وانا بحكي معك الله يصلح بالك.
امين.
بقول انه في حديث قال انه رب العالمين يوم القيامه يحاسب الناس على الصلاه فاذا نقصت كم فريضه يقول هل له من نافله. بقول انا انه هذا الحديث يعني بشكل او باخر بيشهد لمن فهو شويه.
شكل عن شكل بيختلف ولا لا؟
طبعا في اشكال.
طيب الشكل الاخر شو هو؟
ما في انه هذا بيكون الحديث انه الفريضه يعني مطلوبه منه وبناء عليه هذه الناس اللي سدد مسد الفريضه ما سامح الشيء اللي ما صلاه وسامع عنه.
الله هذا نفى العكس
هذا عم يرعى
نفى ان تخطى
بس هذا الحديث يفيد انه يعني الفرد بظل في الذمة ولذلك يكفر بالنافلة. هو هيك يعني انا هون وجه الاستدلال عندي. اما طبعا لا اقول بالقضاء بس انا بناقش القضية بالطريقة اللي هو عرفها
يعني. اربط يا شيخ علي شعبان برمضان البحث في القضاء. البحث في القضاء
والله هو يرسل البحث في القضاء.
ايه فانت شو جاب حديث انه اتم له بها فريضته. هو المشكلة مثل ما بنقول درس ودرس ما بيجتمعوا. لما بده يصير هيك بحث علمي بده يكون الناس واجمين ساكتين منصتين الى اخره. اما واحد بيسال من هون الثاني بيجاوب من هون الثالث بيصب شاي بيقلع شاي الى اخره. هاي مضبوطة.
مجلس العلم بده يكون
اقرعوا الشاي هلا تصل هلا لشرب الشاي بتوجهوا اسئلتكم.
يعني من هذا القبيل او في عليه زي ما تقول هذه الاستاذ نفسه وعنيه لا تقول عليها
المقصود مين هو اللي ينقدح؟ أهو من أهل العلم ولا من أهل الجهل؟ في فرق بين شخص وشخص. يعني المهم وضع النصوص في مواضيعها وعدم توسيع دائرتها وإدخال فيها ما ليس منها، هذا المهم. لأنه لما منوسع دائرة استبث قلبه كل واحد بيعمل نفسه عالم وبيسأل قلبه هذا حرام، صلى ما ارتاح قلبي كونه حرام، إذا هو حلال والعكس بالعكس وهكذا. هنا تدخل الأهواء التي تتجارى بالناس وتجري فيه مجرى داء الكلب. هذا غلط مرتين. أولا روايتك إله، لأنه قلت اختلاف أمتي، هذا خطأ. وثانيا الرواية وهي لا أصل لها اختلافه.
هو أصلا الخبر الثالث هو اختلاف أمتي واختلاف الأئمة.
شيخنا تدبرنا في ديت وضحتها في الكتاب
الموضوع. نعم
شيخنا في مثلا بالنسبة لموضوع الاستكلاف،
يعني
في عربي الفاظ لكن هذا تقريبا يقول انت كما تفضلت الان انه على الجاهل ان يسال العالم، فهذا الجاهل قال انا سالت العالم فلان وسالت عالم فلان فقال عالم فلان كذا وقال عالم فلان كذا عكس ما قال، والله انا قلبي يرتاح لقول العالم الفلاني سال عالم فلان، يقول انا سالت
بنار. هو سال وما سال، سأل عن رأي فلان ورأي فلان فتضارب الرأيان فاختار هو منهما ما يحلو له، لكن هو ما سأل عن دليل فلان ودليل فلان وعمل هو مراجحة وبعدين والله ضاع هو بين الدليلين، شو بده يسوي؟ بده يرجع بقى يستفتي قلبه، لكن يتقي ربه في الاستفتاء وما يتبع هواه. فالمهم في الموضوع مش يسأل شو رأيك انت حرام، شو رأيك انت حلال، والله هذا خوش رأي حلال، هذا فيه يسر فيه كذا، لا مو هيك سؤال بيكون. مدام المسألة فيها قيل وقال لازم يسأل عن دليل كل من قال، هل قال حرام او لا يجوز شو دليله، هل قال يجوز أو لا بأس فيه شو دليله. بعد ذلك بيعمل هذا الإنسان ولو كان أميا عاميا بيعمل شيء من المراجحة والاجتهاد، وكل يجتهد بحسب ما أوتي من عقل من علم من جهل إلى آخره، لأنه لا يكلف الله نفسا إلى وسعها. فإذا علم الله عز وجل منه أنه اتقى الله عز وجل بعد أن أحسن السؤال على هذا الوصف الذي ذكرناه، إذا علم الله عز وجل منه أنه كان حريصا على معرفة حكم الله عز وجل فيما سأل، ثم أشكل عليه الأمر وما استطاع أنه يعمل مراجعة بين القولين، فاتقى الله وقال أنا نفسي اطمأنت لكذا، ما في مانع، لأنه هذا كما يقال آخر الدواء الكي، ما في عنده طريق إلا هذا. لكن نحن أولا هل يقع كثيرا بيسمع في الإذاعة هون سعودية إلى آخره، والله أنا ارتاح قلبي للرأي هذا وبيمشي عليه، أو مثل ما ذكرنا آنفا سأل فلان شو رأيك، فلان شو رأيك، هذا ما سأل عن العلم، سأل عن رأيه، وهنا تتضارب الآراء كثيرا. منذ أيام قريبة أوقفت سيارة شئيت عطاء علي مشان أنزل على البلد لحاجة دون العجلات.
نعم.
ركبت بتاكسي، كان شغال راديو طبعا، قلت له من فضلك أوقفه. الظاهر شعر أنه على الأقل رجل متدين، وربما ظن فيها الشيء بأنه عنده شيء من العلم. سألني عن خروج الدم بينقض الوضوء ولا لا، قلت له لا. قال لي هذا مذهب أبي حنيفة، قلت له لا بالعكس هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وأنا بقى تابعت الحديث، ومثل اللي منقول ما بدأ مزح، بدنا نقطع المسافة. قلت له أنا أنه ما بيجوز العالم إذا سئل عن مسألة يقول له للسائل الجواب كذا على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب الشافعي، لأنه حيضيء هذا العام السائل بين هذه المذاهب، وما في عنده قدرة أن يعمل مراجعة بينها. لكن العالم حقا بيقدم لك الجواب اللي ثابت في السنة. فأنت لما بدك تمشي على يعني شرع لازم تكون مطمئن أنه هذا الشرع جاء من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من طريق الأئمة. عندك رأي أنت عن الأئمة الأربعة شو هني شو ترجمتهم شو كذا؟ قال لي لا والله بس بسمع عنهم يعني. كل أنصى عملت له شرح عن الأئمة بدون إجوبة عند الرسول بنحو قرنين من الزمان، وكل واحد له اجتهاد واجتهاد معرض للخطأ والصواب، لكن خطأ بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الحكم عن رسول الله فكله صواب، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من قلبه. أما عن الأئمة اجتهادات، فمنهم من أصاب منهم من أخطأ، ومن أصاب فله أجره ومن أخطأ فله أجر واحد. تمينا هيك حتى وصلنا لمنزلنا ونزلنا. فالشاهد اليوم مصيبة العالم الإسلامي ما في توعية إسلامية كما كان الأمر في العهد الأول. يعني الآن ما بيفرقوا الناس بين الدين مثلا وبين الإسلام، عفوا بين الدين وبين المذهب، أو بين الإسلام وبين المذهب، ما بيفرقوا بينهما. فبيتصوروا أنه المذهب هو الإسلام هو الدين. ومن آثار عدم هذا التفريق أنك تأتي أسئلة تسمعها في الإذاعة، رأي الإسلام في كذا كذا وكذا، رأي الإسلام، الإسلام عنده حكم ما عنده رأي، لكن هن مش عايشين في أحكام الإسلام، عايشين في آراء العلماء. ولذلك تغير حتى التعبير ليعبر عن واقعهم، ليقولوا رأي الإسلام كذا يعنون رأي بعض علماء المسلمين. أما الإسلام عنده حكم، عنده قضاء مبرم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لنا الخيار، ما في اختيار هنا أبدا، هكذا حكم الله. لكن الناس بعيدين عن أحكام الله كتابه وسنة، وعايشين في آراء العلماء. ومن آثار ذلك يعملوا لك شو بيسموه ندوة، بيجيبوا دكتورين ثلاثة من الدكاترة ما درسوا الشريعة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقرر لك الرأي السائد في مسألة ما بيقول لك هذا رأي الفقهاء والمسألة مختلف فيها. في فقهاء كبار قالوا بخلاف ما ينسبونه إلى الفقهاء. المقصود تسليك هذا الأمر الواقع بالاعتماد على رأي قاله بعض الفقهاء فهم يطلقون ويقول هذا رأي الفقهاء كأنه رأي مجمع عليه وليس من الإجماع بسبيل. يعني أمور خطيرة جدا منحرفة سببها أن المسلمين اليوم لا يوجد فيهم إلا قليل جدا ممن يعرفهم بحقيقة الدين والإسلام ما هو. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وأنا بقول هذا الكلام مش ممكن تسمعوه من إذاعة في بعض البلاد العربية أو في أكثر البلاد العربية. شو قال ابن القيم؟ كلام حق. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. العلم قال الله قال رسول الله. اليوم اسمع أي فتوى لا تجد مقرونة بقال الله قال رسول الله إطلاقا. فصدق رسول الله إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. انظروا هذا الوصف على كم من المعروفين بالعلم في كل بلد ينطبق هذا الوصف. هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أين هؤلاء العلماء الذين يصلحون ما أفسد الناس على طيلة هذه القرون 14 قرنا من سنتي عليه السلام؟ لا أحد إلا ما ندر جدا. أيوة روايتان هذه إحداهما والأخرى وهذا واقع أيضا لكن الأولى أدق لأن الواقع في الرواية الثانية مشاهد يشترك في معرفته المسلمون جميعا تقريبا الذين لا يزال عندهم بقية من دين. أما الرواية الأولى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هذه الذين يظن أنهم من أهل العلم هم بعيدون عن هذا الفهم. فماذا نقول عن جماهير المسلمين؟ أما
تتمة الكلام في الشريط التالي.
قالوا من هم الغلباء يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم.